إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبرحمته وبكرمه، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. أما بعد، فيا عذاب الله، فهذا هو اللقاء الثاني مع صفات المنافقين. انتهينا في اللقاء الاول في مسجد السمحاء من ذكر خمس صفات من صفاته، اعاذنا الله واياكم من شر النفاق. فلا بد ان نعلم أن الله تبارك وتعالى جعل المنافقين في درك أسفل من درك الكافرين. قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وحينما نذكر هذه الصفات إنما نذكرها لنحتاط منها، ليس لمجرد سد وقت لنشغله من فراغ، وانما نذكرها لكي نحتاط منها. وذكرت لكم في اللقاء السابق كلام حذيفة رضي الله عنه، وهو يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة ان يدركني. ومن ثم خطه النبي صلى الله عليه وسلم بسره في اسماء المنافقين. ذكرنا صفة مرض قلوبهم، وذكرنا صفة افسادهم في الارض، وهم يظنون انهم يحسنون ويصلحون. وذكرنا سخريتهم من الذين امنوا، وذكرنا تكاسلهم في العبادات، لا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. وكذلك اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وذكرنا صفة تقلب وجوههم مع الناس، فمع المؤمنين فهم من اشد الناس ايمانا، ومع الكافرين فهم من اشد الناس كفرا. فمؤمن مع المؤمن وفاسق مع الفاسق وملحد مع الملحد وعرفيد مع العرفيد، ليس له مبدأ ليس له اصل يستند عليه. اذكر في هذا اليوم المبارك صفة ثالثة من صفاته، الا وهي اللذذ في الخصام، فجور في الخصام، واشهاد الله على ما في القلب، وهذا امر عجيب. ثم اذا تولى وكان بعيدا عن الناس اهلك الارض والندم وعاش في الارض فسادا. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. تخيل معي، يشهد الله يعني تجد من كلامه حلاوة وحلاوة، وتجده على اسلوب راق من البلاغة. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم اخاف ما اخاف على امتي منافقا عليم اللسان. عنده جدل، عنده حجة، يقنع الخلق بما عنده من الباطل، ويشهد الله على ما في قلبه. هذه الصورة الكبرى، هو يعلم انه منافق ويعلم ان ما في قلبه ليس هو الذي على لسانه، ذلك لانه يخفي الكفر ويظهر الايمان، يخفي الشر ويظهر الاصلاح والصلاح. ولذلك يقول ربنا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، شديد الخصومة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صفاتهم واذا خاصم الحجر اخرج لك كل سر، ائتمنته على كل شيء حسن، كل ائتمنته على كل شيء دقيق في حياتك، يخرجه ويفشيه بين الناس، وكأن خيرا لم يحدث بينكما ابدا، ذلك هو المنافق. اما المؤمن وان خاف وان ابتعد عنك وان سمع منك ما سمع، التمس لك الاعذار وقال لا والله لقد كانت بيننا ايام طيبة ولا انت له كذا وكذا وكذا وكذا، وربما يكون قد نزغ الشيطان بيننا، وربما يكون قد سعى ساع بالوشاية بيننا فيلتمس الاعذار. اما المنافق فاذا خاصم فجر. يقول جل وعلا واذا تولى، كان في غيب عن الناس، سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم تجده متكبرا على النصيحة، متعجرفا عليها. اذا قلت له اتق الله خف ربك، اقول انا؟ يقول لي اتق الله؟ مين انت حتى تقول لي انا اتق الله؟ من انت؟ واذا قيل له اتق الله اخاذته العزة بالاسم. مثل هذا ماذا يكفيه؟ تكفيه نار جهنم، فحسبه جهنم، فحسبه جهنم، فحسبه جهنم. ولبئس الناس، بئس الفراش، بئس المكان، بئس الاقامة. وهناك الاقامة في نار جهنم يهنأ فيها العالم. ألا ساءت لهم مصيرا. اذا الكبر عندهم لا يقبل نصيحة. لو قلت لانسان منهم الله يهديك، قل لك انت شايفني متعفرف؟ اتق الله، خاف الله، انت شايف انا بخاف الله اكثر منك. ويشهد الله على ما في قلبي على ذلك وهو ألد الخصام. اذا مثل هذه الصفة لابد ان تكون على حذر منها، فينبغي ان يواطئ لسانك ما في قلبك، ولا ينبغي ان تظهر على الناس بصفتين تخفي لهم الشر واللبس في الخصومة وتظهر لهم الصلاح، وانا بحبك وبعمل كذا وكذا وكذا وببغى مصلحتك واريد مصلحتك. لا، انما كن صادقا مع ربك، لان الذي يطلع على خفقات القلب وعلى ما في القلب انما هو العليم الخبير. فكن دائما متعاملا مع العليم الخبير. استطيع ان اخدعك، تستطيع ان تخدعني لاني لا اعلم ما في سرك وانت لا تعلم ما في سري، اما ربي جل وعلا فانت صنعته، فكيف تستطيع ان تخادعه جل وعلا؟ تفهم ذلك جيدا. صفة تابعة من صفاته اعاذنا الله من صفاته، وهي الافساد بين المؤمنين. وللأسف اخبرنا ربنا بان هناك من المؤمنين من يستمع اليه في غزوة تبوك، غزوة كانت في حر شديد وكانت فتنة للناس، واخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان هديه صلى الله عليه وسلم في الغزوات انه يولي، يعني لا يصرح بالقوم الذين سيغزوه، ولكن في هذه الغزوة بالذات اخبر عن جهته وعن القوم الذين سيحاربهم وهم الروم. وهنا اقل النفاق برأيه، وجاء قوم يعتذرون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمون عليه، فهنا اخبر ربنا تبارك وتعالى بانه كره انبعاث هذا الفريق من الناس. تخيل حينما يكره الكريم خروج قوم للقتال في سبيله، قال جل وعلا: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، الصقهم في الارض وقيل اخرجوا مع القاعدين. قال جل وعلا: وهذه هي وجه الدلالة من الآية، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يلغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم. اذا من الخير ان تثبت الله تبارك وتعالى هذا الفريق الفاسق الذي لا يريد علوا للمؤمنين، وانما يريد ان يبعث على المؤمنين دائما من الخلف، فهم اهل كذب واهل دنيا واهل طموحات وشهوات. ولذلك اخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنهم انهم ما ارادوا الخروج، ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عدة، جهزوا انفسهم للقتال في سبيل الله، ولكن كره الله انبعاثهم. قسمان عند هذا التعبير القرآني: كره الله انبعاثهم، كره الله خروجهم في سبيل الله، ما أحبهم الله مقاتلين في سبيله، ما أرادهم أن ينصروا دينه، لأنهم ليسوا أهلا لنصرة دينه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم أخبرنا عنهم: آه لو خرجوا معكم ما زادوكم الا شرا، وسعوا بينكم بالغيبة والنميمة، وفتتوا الصف المؤمن، فمن رحمة الله تبارك وتعالى ان تضبطهم، ومن رحمة الله تبارك وتعالى ان اقعدهم مع القاعدين وخلفهم عن شرف القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم بالغيبة والنميمة والافساد بين الناس يبغونكم الفتنة وفيكم للأسف سماعون لهم. يأتيك يسمعك عرفت فلان كذا وكذا وكذا، يروح سامعه الثاني بدون ما يتسمع، يروح يقول لك تعرف الشيخ فلان، يا اخي ده فلان قال عليه كذا وكذا، يا عم ربنا يسترنا، ربنا يرحمنا، ربنا يهدينا. وكلمة ربنا يهدينا دي يعني هو بيختار ولكن بطريقة سلبية. لكن لو قال لك خف عن هذا الكلام، هل تخبرت من هذا الكلام؟ اتق الله، استر عورة اخيك ولو كانت فيه، فكيف بك وانت لا تعلم ان ما نقل عنه كان صحيحا ام كاذبا؟ اذا وفيكم سماعون له، صفة ثامنة من صفات الدنيئة، الا وهي الصحف او الصحف حينما لا يأخذون من الصدقات، والرضا اذا اخذوا. وانتبه معي، اتدري يسخطون على من؟ ليس على حاكم ولا على ولي امر، يسخطون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان اعطاهم كان في غاية الرضا عنه، واذا منع عنهم سخطوا عليه. من اكرم الناس صلى الله عليه وسلم؟ اذا هم يغمزون دائما على اهل الحق ويتنقصون اهل الحق دائما، لانهم اصحاب مصالح. حتى لو دخل معك في الدعوة الى الله، لو كنت مصلحة تجد دائما في رضا، طب في مضرة، في فتنة، في ابتلاء، في سجن، في كذا، يروح جايب ورا، يكشفه الله تبارك وتعالى، يفتحه العليم الخبير. قال جل وعلا: ومنهم، يعني من المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات. الكاف هنا خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. يلمز من؟ يلمز اشرف الناس واكرم الناس، والذي ما كان يجد عنده شيء ابدا من مال المسلمين في بيته، وحينما تذكر كفرا من مال الصدقه ذهبا عنده في البيت من مال الصدقه، صلى وهرول مسرعا الى بيته حتى فزع المسلمون من سرعته واخرجه في سبيل الله، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: تذكرت سبرا من مال الصدقه فكرهت ان يبقى في بيتي. اكرم الناس صلى الله عليه وسلم، والذي مات ودرعه مرهونه ليهودي بثلاثين صاع من شعير او من طعام. ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رد، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. يسخطون على النبي صلى الله عليه وسلم. اما جاء رجل منهم في تقسيم غنائم او اوطان يوم حنين، وقال هذا المنافق: اعطي فان هذه القسمه لا عدل فيها، اعدل يا محمد فانك لم تعدل. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ويحك او ويلك في بعض الروايات، ومن يعدل ان لم اعدل؟ اذا لم اعدل انا فمن يعدل؟ اذا هم اصحاب مصالح، اذا كانوا كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمع من دونه اعظم غمزا ولمزا. وهكذا في مصلحة يمدح ويصفق ويكتب بقلمه الدنيس ليرفع الناس، واذا حرم من الخير وحرم من السرير والفتة نفس القلم الذي كان يمدح هو الذي يهم، ونفس نفس القلم الذي كان يرفع هو الذي يخفق، ونفس اليد التي كانت تصفق تبطش وتلعن لا مبدأ له. صفة تاسعة من صفاتهم الدنيئة صفة الكذب والخوض والحلف بالأيمان الفاجرة. ولا يعير الله اهتماما بأن يملأ فاه بالقسم الكاذب. وكيف لا؟ وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهناك حديث ذكر الصفة الرابعة: وإذا خاصم فجر. فالكاذب دائما ينسى. فاذا حكى لك حكاية وجاء ليقص نفس الحكاية على اخر نسي منها بعض حكاية. فلما تيجي انت تقول والله فلان قال لي كذا وكذا، لك كذا ازاي قال لنا كذا. فلما تيجي في وقت وجهه يا فلان قد حكيت الحكاية دي لفلان بالطريقة الفلانية وحكيتها لنا، والله لا لا انا صادق معاك وصادق معاه في الحكاية والرواية، لانه ينسى. لان الكاذب لا يستند على ارض صلبة، اما الذي يروي الحقائق يحكي الحكاية لألف شخص بكيفية واحدة وبهيئة واحدة، ولا تجد اختلافا بين قوله في الألف رواية. اذا قال ربنا تبارك وتعالى ويحلفون بالله لكم انهم لمنكم، يحلف بالله احنا منكم، احنا مسلمين بنحج كل سنة وبنعتمر وبنطلع صدقات وبنذبح عيدين ثلاثة في يوم الاضحى وبنعمل، يحلفون بالله لكم انهم لمنكم، احنا صدقناهم. لكن العليم الخبير صدقهم، قال جل وعلا وما هم منكم، مش احنا اللي قلنا الكلام، لسنا الذين حكمنا على كذبهم ولسنا الذين كذبنا كذبهم، انما الذي كشف كذبهم هو العليم الخبير. اذا هم حلفوا بالله وقال احنا منكم مسلمين وملتزمين ونحب الدعوة الى الله تبارك وتعالى ونساند هذا الدين ونهادي اعداءه ونوالي اولياءه، قلنا نعم صدقناك، انتم ناس بتحلفوا بالله، ومن خدعنا بالله خدعنا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد جالك وقال لك والله العظيم انا محتاج وكذا 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 خرجت له، اتضح انه كذاب واخذ الكشين منك راح اشترى بيه بنك، ما اشتريتش ولا جنيه لعيال ولا ربع شهر راس، طب هتعمل ايه تاني؟ ما حلف لك بالله. فاذا حلف لنا بالله صدقناه، من خدعنا بالله خدعنا، ما خدعنا لغباء عندنا، لا انما لتحديث كلمة الله، ليس بغباء منا، وانما احتراما لرب الجلالة لما ملأ فهد بقسمه بالله، أقرناه على قسم، ولكن الله تبارك وتعالى هتك ستره وكشف أمره وفضحه، فقال وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، سبناء خوفون، لو يجدون ملجأ حصنا أو مغارات صراديف تحت الأرض او مدخلا فكان ضيق لولوا اليه منكم، لولوا اليه وهم يسمحون، ينتهزوا الفرصه ليفروا من المؤمنين جبناء. ولذلك لما خافوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتشفوا وان يكشفوهم وخافوا من القتل، فلجوا الى الايمان الفاجره الى الايمان الكاذبه الباطله، واخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى بانهم جبناء يريدون ان يتحصنوا من المؤمنين في اي حصن. واسمع معي قول الحق تبارك وتعالى لولوا اليه وهم يسمحون، تعرف ماذا تسمح؟ الفرح يكون لها لجام، واللجام في مكان صعب فتستطيع ان تقودها، فاذا بها كما نقول في الارياف سقطت اللجام، يعني خرج من المكان الصعب الذي تتحكم فيها فيه، شد اللجام تشد خلاص جنحت. فيشبههم ربنا تبارك وتعالى بالفرس الجامحه، يريدون ان يفروا من المؤمنين من جبنهم ومن خوفهم منهم كالفرس الجامحه، لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون. صفه عاشره من صفاتهم الدنيئه انهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، عكس المؤمنين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. أن نسمع ماذا قال ربنا في المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بنيان واحد، اجزاء متماسكة في الكفر والضلالة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويخفضون ايديهم، نسوا الله فنسيهم، الا ان المنافقين هم الفاسقون. اذا على عبد المؤمن فيحب ان يشيع الشر في المؤمنين ويحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ياتون على شاشات الاعلام فيسخرون من الفنانات التائبات ويسخرون من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويسخرون من الدعاه الى الله ويرفعون من شان المفسدين في الارض والذين يسمون عن المبدعين الابداع. اي ابداع في رجل يقول ان القران ظاهره تخيليه تخيلها محمد صلى الله عليه وسلم؟ اي ابداع في هذا؟ اي ابداع؟ اي ابداع في رجل يقول يريدون ان يحكمونا بشرع او بكتب اكل عليها الدهر وشرب غمزا على كتاب الله، كتاب قدم انتهى اثر وانتهى مفعول، انما هذا الكتاب جاء لعصر الناقه والحمار. الا انه هو الحمار، هذا القران قد جاء لعصر الناقه والبغل والحمار. اما الان في عصر النت والفضائيات وعصر الصواريخ والاقمار الصناعيه فلا يكفي هذا الكتاب ليحكمنا الان. فأي ابداع في هذا؟ أي ابداع في امرأة عجوز شمطاء تأتي على شاشات التلفاز وتقول إن الله ظلم المرأة؟ ظلم أن ينسب الظلم لله هذه الندة؟ هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأن ربنا الذي نعبده موصوف بكل صفات الكمال ومنعوذ بكل صفات الجلال ومنزه عن كل صفات النقص والعيب. ولذلك انت تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم وتقول في سجودك سبحان ربي الاعلى تسبحه. سبح، امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يسبح ربه، بل ان كل ما في السماوات والارض سبح الله تبارك وتعالى. فوالله الذي لا اله الا هو اني لاجد الحمار انقى فكرا من هذه العجوز الشمطاء. واسمع معي الدليل على قول قال تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. اذا فالحمار يسبح والحجر يسبح والشجر يسبح كل شيء في كون الله يسبحه وينبهه. وهذه العجوز الشمطاء ويعتبرونها من المبدعات من الاول في تحرير المرأة من الداعيات الى تحرير المرأة مبدعة في كتاباتها. اذا فهؤلاء يريدون ان يشيع المنكر بالذين امنوا ويريدون ان يصمتوا كل معروف بين الناس. اذا هؤلاء ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بقوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم بخلاء اشحاء في الخير. انما لو في انفاق على باطل على شهوات على شبهات يجيب لك كتاب ملئ بالسموم ويطرحه مجانا وياتي الى الكتب الخيريه وتقف في ضدها الرقابه، لا يسمح بتصديره، لا يسمح بنشره، لا يسمح بكذا. اذا هم يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم بخلاء اشحاء في الخير. اما في الباطل فيلصقون كفر ايديهم. نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يفيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، حينما ننتهي بمشيئة الله تبارك وتعالى من ذكر هذه الصفات، سنذكر أضرار النفاق، وسنذكر الفرق بين النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلام وبين النفاق الأصغر العملي. ثم بعد ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتحدث عن علاج النفاق. من وجد في نفسه خصلة من خصال النفاق أو خصلة من خصال النفاق كيف يتعالج منها؟ أما الآن فمع الصفة التي بعد العاشرة، وهي صفة التحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى. ودائما تجد في إخواننا الملتزمين أي آية تأتي فيها الحكم بغير ما أنزل الله ينصب فكره دائما على الحاكم، على رئيس الدولة، وهو نفسه قد يكون من الذين يتحاكمون إلى الطاغوت. هو نفسه في البيت قد تجده لا يتحاكم إلى الله تبارك وتعالى ولا إلى رسوله، لكن على طول ومن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون ينصب فكره على طول على رئيس الدولة وعلى الحكومة وعلى ضباط الشرطة. لكن هو نفسه يرمى نفسه، وقد يكون هو الظالم، وقد يكون هو الطاغوت، ومع ذلك ينسى علوم نفسه ويبحث في علوم الناس. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، وهذا أسلوب فيه تعجب وفيه إنكار عليهم أيضا، والخطاب توجه للنبي عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن هؤلاء دعوا بأنهم آمنوا بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما أنزل على الرسل من قبل، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى كل باطل. الطاغوت هو كل باطل، كل شيء سوى الله تبارك وتعالى وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم التحاكم إليه فهو باطل وهو طاغوت. تجاوز الحد في الطغيان. لو احتكمت إلى الأعراف الدنيوية وأعراف بلدك، يعني في بعض البلاد
في الصعيد يقول لك هات كبير العيلة. اللي هيقول اللي هيقوله كبير العيلة يمشي، كبير العيلة تجده جاهلا لا يحسن قراءة الفاتحة. كيف تحكم رجلا مثل هؤلاء في دم؟ يقول لك اللي احكم به في الدم ده هنمشي عليه. كيف هذا الكلام؟ الحكم اولا لله تبارك وتعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر بعد طاعه الله وبعد رسوله. فاذا طاعه الله تبارك وتعالى ذاتيه وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم ذاتيه. اما طاعه ولي الامر ان لم نطع الله ورسوله فلا طاعه له عليه. اذا تكون منصبه دائما تحت طاعه الله وطاعه رسوله. انت ولي امر في بيتك. حدث خلاف بينك وبين الزوجة. قالت لك الزوجة تعالى نحكم فينا عالما يقضي فينا بكتاب الله وسنة رسوله. تقول لا انا عمي المستشار الفلاني او اللواء الفلاني هو اللي يحكم بينا في الموضوع ده. تحاكمت الى الطاغوت. اذا ليس الحاكم فقط الذي يتحاكم الى الطاغوت. لو ترك شرعة الله واخذ بقوانين غير قوانين الشريعة. اذا انت من الممكن ان تكون متحاكما الى الطاغوت. كذلك مسألة بين تاجرين. تعالى يا عم انا بقتلك بكذا وبقتلك بكذا والحكاية والرواية يقول لك يا عم تشوف السوق ماشي عليه ونمشي عليه. لا. ده احنا قلنا نشوف الشرع على اي شيء وعلى اي طريقة ونمشي عليه الاول. ونبحث. عندنا لجنة فتوى ازهرية ناس علماء دين نذهب اليه. نقول يا عم حصل بيني في البيع ده كذا، البيع ده جائز؟ هل لهذا الرجل من حق؟ لا، يقول لك هنجيب التاجر الفلاني الكبير، والتاجر الفلاني الصغير، والتاجر الفلاني المتوسط، ونعمل اهل التجار، حكم الى الطاغوت. تحاكم الى الطاغوت. اذا لما تنفذ امور الشرع، ولا نجد حكما صريحا في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نجد حكما صريحا عند اهل العلم الذين امرنا الله تبارك وتعالى ان نسألهم بقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نلجأ الى الفرس. نلجأ الى اهل الصنعة. نلجأ الى اهل التجارة. اما من الاول تروح تلجأ الى الناس فانت تحاكمت الى الطاغوت والى الباب. فاذا المسألة ليست قاصرة. على ان على طول اول ما تسمع الايات تقول اهو. وانت اصلا احيانا تكون طاغوت. واحيانا تكون متحاكم الى الطاغوت. فهؤلاء قال عنهم ربنا تبارك وتعالى الم تر الى الذين يدعون صفات النبي عليه الصلاة والسلام. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. لا ايمان لك بالله يتحقق الا بكفرك بالطاغوت. قال تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. اذا لابد ان تكفر بكل باطل دون الله تبارك وتعالى وتثبت الحق كله للاله الواحد القهار وتتحاكم اليه في كل صغيره وكبيره وتثبت ذلك ايضا لرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى امرنا ان نطيعه فقال جل وعلا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا هذا هو التحاكم. تحاكم الى الله والى رسوله. ما وجدنا شيئا في الكتاب. ما وجدنا شيئا واضحا في المسألة في القضية في السنة. لا بأس ان نحكم بعد ذلك اهل الصنعة او اهل الحل والعقد في البلد. فاذا هذه من صفاته. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لما تنزل عليهم الفتن والبلايا والمصائب يهرولون الى النبي عليه الصلاة والسلام. ويهرولون الى اولي العلم. الحقنا يا عم الشيخ حصل كذا وكذا فانا فتحت شركة وعملت كذا وكذا. طب يا عم انت قبل ما تفتح الشركة سألت اهل العلم في النشاط الذي ستتاجر فيه هل هو حلال ام حرام؟ لا ما سأل. سأل الخبراء. سأل علماء دراسة الجدوى ليحقق اعلى ربحية باقل تكلفة ممكنة. لكن ما سأل اهل العلم ان صوت حلال ولا حرام، ما سأل. وبعد ما يقع في الحرام يعني وينغمس فيه يهرول الى اهل العلم ويهرول الى الكتاب والسنة لما كانت عليه المصائب، فكيف اذا اصابته المصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم، اعرض عنهم قاطع، لا يستحقون التعريف ولا يستحقون المعاتبة، فاعرض عنهم وعظهم، ذكرهم بالآخر وقل لهم في انفسهم قولا بليغا لعلهم يرجعون الى الله تبارك وتعالى. اذا اخوتي الاحبة، نحن نحتاج الى الوعظ لانفسنا اولا، واياك اياك ان تنظر لعيوب الناس وتقول فلان منافق، فلان فاسق، فلان كذاب، فلان يمشي بين الناس كذا، وانت مجموعة من الذنوب، مجموعة من الخطايا، ترمي الناس بالبغض وانت من اهل البغض ومن اهل الخطايا. قم على نفسك اولا واعظا، قس مع نفسك وقفة وابحث في هذه الصفات، 11 صفة الان ذكرتها لك، ناقش نفسك هل نجوت من واحدة منها؟ فإن نجوت فاحمد الله وسل الله الثبات، فإن قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وإن وجدت فيك صفة من صفاتهم فاعزم على التوبة منها، وابحث في طرق العلاج من هذه الصفة قبل ان تموت وانت على شعبة من شعب النفاق. فان الله تبارك وتعالى جامع للمنافقين وللكافرين في جهنم جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يطهر قلوبنا من النفاق، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، واعمالنا من الرياء. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا عاصيا الا تبت عليه، ولا غائبا الا رددته. اللهم فرد هموم المسلمين وفرد كروبات المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الكفر والكافرين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سلم اقدامهم وارضب على قلوبهم وسلم رميهم. اللهم ارزقهم النصر على اعدائهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الثبات.